بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أحكام التعارض درس الأصول، وقلنا في الدروس السابقة أنه قبل بيان هذه الأحكام لا بد من تأسيس الأصل المرجعي في الموارد التي لا تجري فيها أحكام التعارض. ما هو الأصل الذي يرجع إليه العلماء لحل مشكلة التعارض؟ وإذا تتذكرون قلنا أن تأسيس الأصل لا ينفع فيما لو كان المتعارضان من قسم الأخبار، لأن أحكام التعارض تجري في كل خبرين متعارضين البتة، يعني لا يوجد مورد من موارد تعارض الأخبار خارج عن الأحكام حتى نحتاج إلى الأصل، إنما نحتاج إلى الأصل في غير الأخبار، كما لو تعارض إجماعان أو بينتان أو سيرتان أو نحو ذلك. وقلنا أيضا أن تحديد الأصل اختلف فيه بين العلماء على أقوال. القول الأول وهو المشهور بينهم، أن مع التعارض المرجع هو التساقط. الأصل عند التعارض بين دليلين هو التساقط. وقد ذكرنا دليل المحقق الخوئي على ذلك، الدليل الذي بناه وتبناه المحقق الخوئي قدس سره لإثبات أن الأصل عند التعارض هو التساقط. دعني أعيد لك بيان دليل المحقق الخوئي حتى نناقشه ونبدأ بنقاشه. المحقق الخوئي يقول هكذا: أن التعارض بين دليلين مرة يكون الدليل على حجيتهما السير العقلائي، ومرة يكون الدليل على حجيتهما إطلاق دليل لفظي على الحجية. أن تعرفون أن الحجج دليلها مختلف من مورد إلى مورد، مرة يكون الدليل على حجية الطريق هو السيرة العقلائية، السيرة هي التي جعلت هذا الطريق حجة على المكلفين، ومرة لا، نتمسك لإثبات حجية الطريق بإطلاق دليل لفظي. النتيجة تختلف. إذا كان حجية الطريق السير العقلائي، البناء العقلائي. فهنا مع التعارض بين الطريقين لا يمكننا إثبات الحجية لكليهما. لماذا لا يمكننا إثبات الحجية لكليهما؟ لأن السيرة العقلائية لا إطلاق لها، لا يوجد لها إطلاق. لماذا لا يوجد لها إطلاق؟ لأنها دليل لبي، دليل معنوي، والأدلة المعنوية لا إطلاق لها. فلا تشمل السيرة العقلائية الطريق الأول ولا تشمل الطريق الثاني. مثال ذلك: إذا تعارض ظاهر روايتين، إذا تعارض ظاهر آيتين، هنا حجية الظهور تثبت بأي طريق؟ بالسيرة العقلائية. طيب، هل يمكن للسيرة العقلائية أن تشمل هذين الظهورين المتعارضين؟ لا، لأنه لو شملهما يلزم التعبد بالمتناقضين، إذ المفروض أن الظهورين متعارضان. يشمل أحدهما دون الآخر؟ أيضا لا، لأن لازمه الترجيح بلا مرجح، فلا تشمل كلا. هذا إذا كان الدليل على الحجية ماذا؟ السيرة العقلائية أو ما شاكلها، كال مثلا الإجماع أو نحو. أما إذا كان دليل الحجية دليلا لفظيا كما في البينة، البينة كيف أصبحت حجة؟ من الروايات التي والآيات التي تتطلب في الموارد، في موارد الإثبات إلى بينة. مثلا البينة على من ادعى، هذه رواية تثبت حجية البينة على المدعي، أن المدعي إذا جاء بالبينة ثبت قوله بواسطة البينة. طب لو تعارضت البينتان، مثلا شخص جاء ببينة يثبت أن هذا البيت بيته، وجاء شخص آخر ببينة تثبت أنها نفس هذا البيت بيت الثاني. زيد جاء ببينة لإثبات أن هذا البيت بيته، وعمر جاء ببينة لإثبات أن هذا البيت بيته. هنا ماذا صار؟ تعارض بينة، ودليل حجية البينة دليل لفظي. فهنا ماذا نفعل؟ هنا يقول المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه: هنا الاحتمالات المتصورة بالتصور البدوي ثلاثة. الاحتمال الأول أن يشمل دليل الحجية كلا المتعارضين، يعني كلا البينتين، نقول البينة الأولى حجة والبينة الثانية حجة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن لا يشمل شيئا منهما، لا البينة الأولى ولا البينة الثانية. الاحتمال الثالث أن يشمل أحدهما بعينه، يعني مثلا هكذا نقول: دليل الحجية يشمل بينة زيد ولا يشمل بينة عمر، أو نقول يشمل بينة عمر ولا يشمل بينة زيد. هاي ثلاث احتمال. الاحتمال الأول بلا ريب ساقط، لأنه يستلزم حجية المتعارضين، حجية المتناقضين، حجية الضدين، ما شئت فعبر. شلون يعني بينة زيد حجة يعني البيت لزيد، وبينة عمر حجة يعني البيت لعمر؟ كيف يتم ذلك؟ كيف يمكن افتراض أن البيت في نفس الوقت ملك لزيد وملك لعمر؟ هذا تعبد بالضدين، هذا مستحيل. الحجية لا تشمل الضدين، إذن هذا ساقط. الاحتمال الثالث أيضا ساقط، لأنه يلزم الترجيح بلا مرجح، إذ البينة التي جاء بها زيد متكافئة مع البينة التي جاء بها عمرو من كل الجهات. هون بينة عادلة، هون بينة عادلة، هون رجلان، هنا رجلان، هنا يشهدان على أن الدار لزيد، هنا يشهدان على أن الدار لزيد. لا يوجد ترجيح. فكيف دليل الحجية يشمل بينة زيد ولا يشمل بينة عامر؟ هذا ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح قبيح. إذن يتعين أي احتمال؟ الثاني. ما هو الثاني؟ أن دليل الحجية لا يشمل كلا البينتين، وهذا معنى التصرف. إذن المحقق الخوئي يثبت التساقط في كلا المجالين، سواء كان دليل الحجية مستقى من بناء العقلاء، أو كان دليل الحجية مستقى من إطلاق دليل لفظي. هذا ما أخذناه في الدروس السابقة يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. انتبه لي جيدا. أما الإشكال الأول فيرد على الشق الأول مما ذكره قدس سره، وهو أن السيرة العقلائية إذا كانت هي الدليل على الحجية فلا تشمل الضدين، لأنها دليل لبي، والدليل اللبي لا إطلاق له، فيقتصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن في حال غير الطعام يرد عليه. أننا نقول صحيح البناءات العقلائية لا تثبت المتناقضين، هذا صحيح. ليس من دأب العقلاء أن يتعبدون بالمتناقضات ولا أن يعبدون بالمتناقضات. إذا رجعنا إلى سيرة وعلاقة الآمرين بالمأمورين في مجتمعاتنا، لا نرى أن هناك عاقل يعبد عبيده بماذا؟ بمتناقض. هذا واضح. لا يجعل العقلاء الحجية للمتناقضين. ولكن نسأل، هل أن العقلاء في حالة وجود متناقضين، في حالة وجود ضدين، الأمر أمر المولى في أحدهما جزما يسقطون كلا الضدين وكلا المتناقضين؟ لا يتعبدون بالضدين، لا يتعبدون بالضدين، لكن يسقطون الضدين ويقولون بأنه لا حجية لأحدهما على الإطلاق. خذ مثال على ذلك. لو أن إنسانا يعمل موظفا عند مسؤول، وهذا المسؤول له حق الآمرين، يأمر وينهى. هل ما عندنا عبيد وسادة، خلينا نمثل بموظف ومسؤول. مثلا جندي مع ضابط، أي علاقة الآمرية والمأمورية واضحة بينهما. تيقن الجندي بأن هذا الضابط المسؤول عنه يريد أحد أمرين، إما يريد أن يشرب الماء فيجب عليه إحضار الماء، أو يريد أن يشرب الشاي، ليس كلاهما، أحد هذين الأمرين. هنا هذا الجندي يقول هذان ضدان، ولا يمكن التعبد بالضدين. وحجية قول الضابط قائم على أساس بناء العقلاء، وبناء سيرة العقلاء لا تشمل الضدين، وبالتالي فيسقطهما ولا يأتي له بشيء ويكون معذور عند الضابط. هل هكذا؟ طبعا لا، حتما سيرة العقلاء قائمة على أنه يمكن أن يسقط العبد أحد الأمرين لكن يأخذ بالآخر، مو أن يسقطهما معا، يأخذ بأحدهما. يعني إذا قال له لماذا لم تأتي بما أمرتك، يقول له والله أنا ترددت، تريد الماء أو الشاي، وحيث لا مثبت لأحدهما والسيرة العقلاء لا تثبت الحجية لكليهما لأنهما متعارضان فيسقطان، ماذا يقول له؟ إذن أنت تعلم أنني أريد أحد هذين الأمرين، لماذا لم تأتي بأحد هذين الأمرين؟ إما هذا وإما هذا. أو مثلا على سبيل المثال، إذا الأب مع أولاده علم الابن بأن الأب يريد أحد أمرين، إما يريد أن يأكل في هذه الساعة ولا يريد أن يشرب، أو يريد أن يشرب ولا يريد أن يأكل، يعني بحيث لا يجتمعان معه. فهنا هل يبرر موقف الولد التساقط بدليل أن العقلاء لا يثبتون الحجية للضدين؟ هل هذا مقبول عقلائيا؟ غير مقبول عقلائيا. ماذا يقول العقلاء؟ إذا لم تستطع أن تشخص أمر أبيك أو أمر الضابط بعينه تتنزل، إذا لا تستطيع أن تحقق له مراده لعدم وضوح الرؤيا تتنزل من أن تأتي بكليهما لأنه لا يمكن الجمع بينهما، لا أقل أن تأتي بأحدهما. صحيح أو لا؟ لذلك من المهم جدا أن نلتفت إلى هذه القضية، أن العقلاء وسيرتهم صحيح كما يقول المحقق الخوئي، أن سيرتهم ليست قائمة على حجية المتعارضين، لكن بنفس الوقت ليست سيرتهم قائمة على إسقاط المتعارضين، بل سيرتهم قائمة على الأخذ بأحدهما بالتنزل من مستوى الامتثال التفصيلي إلى مستوى الامتثال الإجمالي، أما لا يتبنون أصالة التساقط. سيد الخوي ماذا أراد أن يفعل؟ أراد أن يبين أن العقلاء يتبنون في حالة التعارض ماذا؟ أصالة التساقط، وهذا لا يتحقق أبدا، بل يتنزلون إلى حجية أحدهما غير المعين. لماذا؟ لأن دليل الحجية في كليهما إذا لا يمكن أن نأخذ بهما معا لا أقل أن نأخذ بأحدهما تنزلا. أما تعيين أحدهما كيف؟ ففي وسائل، إما نقول باختيار المكلف، إما نقول بالقرعة، إما نقول لماذا لا نقول بالقرعة؟ مو القرعة لتشخيص الموضوعات الخارجية، أستطيع أن أشخص موضوع الحجية بالقرعة، أو بغلبة الظن، ظن المكلف، مو إلا الاختيار المطلق، لا الاختيار المبني على غلبة أو نحو ذلك. لا يمكن أن يبني العقلاء على إلغاء التكليف مع يقين المكلف بماذا؟ بوجود تكليف في أحدهما. هذا الإشكال. الإشكال الثاني، الاحتمالات التي ذكرها قدس سره على الشق الثاني ثلاثة كما ذكرنا، أن إطلاق دليل الحجية إما أن يشمل كليهما وهذا باطل، أو أن لا يشمل شيئا منهما وقد قبله، أو أن يشمل أحدهما بعينه دون الآخر، وهذا ترجيح بلا مراجعة. نحن نقول للمحقق الأخوي يوجد احتمال رابع، الاحتمالات ليست منحصرة في ثلاثة. وشو عمل سيد الخوي؟ شو عمل؟ قال لا يخلو أمر إطلاق دليلي الحجية في المتعارضين من هذه الاحتمالات الثلاثة، الأول باطل، الثالث باطل يتعين الثاني. الثاني ما هو؟ أن إطلاق دليل الحجية لا يشمل هذا ولا يشمل هذا، وهذا معناه شو؟ تساقط. أراد أن يعفى عن مانع خلو لإثبات الاحتمال ولم يأتي بدليل على الاحتمال الثاني، فقط بطلان الأول والثالث. نحن نقول يوجد احتمال ثالث رابع، ولا أدري السيد الخوي ماذا أغمض عنه، وهو أن يكون دليل الحجية شاملا لأحدهما غير المعين. الاحتمال الثالث ماذا كان؟ شامل لأحدهما المعين. ماذا أشكل عليه يلزم الترجيح؟ قبلنا جدلا، قبلنا في احتمال رابع، أن دليل الحجية شامل لأحدهما اللامعين. يعني إيش؟ ماذا نقول؟ هكذا نقول أحد البينتين حجة دون البينة الأخرى، ولنا دليل على هذا الاحتمال أنه هو المتعين، لنا دليل أنه هو المتعين، ولنا دليل على إبطال الاحتمال الثاني الذي اختاره. أما دليلنا لإبطال الاحتمال الثاني الذي اختاره فنقول أنت قلت الاحتمال الثاني أن دليل الحجية لا يشمل كليهما. السؤال لماذا لا يشمل كليهما؟ المحذور ما هو؟ إذا شملهما تناقض جيد، أنت إذن بحاجة إلى رفع التناقض. كيف يرتفع التناقض؟ بافتراض الشمول لأحدهما غير المعين. بهذا الافتراض لا تقع بالتناقض ولا تقع بمشكلة الترجيح بلا مرجع. أما دليلنا على هذا الاحتمال فواضح، أنه متى أيها الأحبة نرفع اليد عن إطلاق الدليل؟ أسألكم، إطلاق دليل الحجية حجة أو مو حجة؟ حجة. من أين اكتسب الإطلاق حجيته؟ من وين؟ من أصالة الظهور، صحيح ولا؟ إجت الرواية ماذا قال؟ البينة حجة. هذا مطلق ولا مو مطلق؟ مطلق في كل الحالات حتى في حالة التعارض، تمام؟ مطلق. إذن المقتضي للعمل بالإطلاق شو؟ موجود، وهو ماذا؟ حجية الإطلاق المبنية على كبرى أصالة الظهور. طيب متى ترفع اليد عن الحجية؟ متى ترفع اليد؟ يوجد حالة منها، أولا وجود مخصص مقيد، لما يرد المقيد الإطلاق لا يبقى له حجة. هل حجة في الباقي أم لا؟ ما لنا شغل. الإطلاق بمعنى الشمول للكل لا يبقى له حجية، المخصص ظهوره أقوى من الإطلاق فيقيده ويمنع من شمول الإطلاق للمخصص. هذا المورد الأول. المورد الثاني عند الإجمال، إذا شككنا في شمول الإطلاق لبعض الأفراد على نحو الشبهة المفهومية أو على نحو الشبهة المصداقية، مثلا قال أكرم العلم العالم، أنا شفت إنسان ما عرفت هذا عالم ولا مو عالم، هي شبهة مصداقية. أعرف حقيقة العالم، العالم هو من درس في الحوزات العلمية حتى أكمل مثلا المكاسب والرسائل، هذا عالم، هذا نعرفه، لكن هذا لا أدري أكمل أو لم يكمل، فهذا شك في ماذا؟ في المصداق. يشمله الإطلاق؟ لا، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير صحيح. هذا مورد آخر. المورد الثالث إذا ابتلي الإطلاق بمانع كما في موردنا. موردنا عدم شمول الإطلاق للمتعارضين لا لوجود مقيد، صحيح؟ ما جاء مقيد قال الإطلاق لا يشمل لا بينة زيد ولا بينة عمرو، ما عندنا هيك مقيد، فلا لوجود مقيد ولا للإجمال. بينة زيد بينة وبينة عمرو بينة، ما في إجمال، لكن لماذا؟ لوجود مانع. ماذا؟ إن أخذنا بإطلاق دليل الحجية لهما يلزم التعبد بالمتناقضين. وشريعتنا ليس فيها متناقضات، لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هو ليس فيه اختلاف، إذن هو من عند الله، إذن أي اختلاف ليس من عند الله. إذن يوجد مانع يمنع من الإطلاق. طيب ما هي القاعدة في المنطق التي درسناها؟ أن المانع يمنع من تأثير المقتضي بما يوجب رفع الإشكال فقط، صحيح أو لا؟ يعني يقدر المانع بشو؟ بمقداره، مو أنه يسقط أصل الحجية. هنا المانع يمنع عن الشمول لهما، هذا المانع، أما عن الشمول لأحدهما غير المعين مانع؟ مو مانع. يلا عطيني وين المانع والله؟ ما عم أقول الشمول لأحدهما المعين حتى تقول لي ترجيح بلا مرجع لأحدهما غير المعين. يعني بتقول لي زيد لك ما بعرف، بتقول لي عمرو لك ما بعرف، بس واقعا أحد البينتين حجة. أما من هي؟ ما هي البينة الحجة؟ لا أدري. هذا يلزم منه مولانا التعبد بالمتناقضين؟ لا. يلزم منه ترجيح بلا مرجح؟ لا. فمولانا الضرورة تقدر بقدرها. أنت شو عملت يا إمام الخوي؟ شو عملت؟ لوجود مانع وهو التعبد بالمتناقضين أسقطت الحجية رأسا عنهما. هذا خلاف القاعدة المنطقية، أن المانع إنما يمنع بقدره أما لا يمنع بحجم المقتضي. هل أنت يطلع عليك أن تقول إشكال واحد ما هو؟ طيب إذا أحدهما غير المعين حجة كيف نعينه؟ أقول هذا بعد أمر إثباتي، نحن نتكلم في عالم ثبوت، عالم الثبوت يمكن إثبات حجية أحدهما غير معين؟ نعم يمكن، لا يلزم أي محكم. إثباتا كيف؟ كما قلت لكم، إما باختيار المكلف، إما بالبينة، إما بالظن الغالب، إما بالرجوع إلى الحاكم الشرعي، إما بأي طريقة من الطرق التي جعلها الشارع لفض الإشكال. لذلك نحن لا نرى أن ما ذكره السيد من احتمالات ثلاثة فقط كافية لحل المشكلة، لا، الاحتمالات أربع. الاحتمالات أربع. الأول يسقط وهو الشمول كليهما لأنه يلزم التعبد بالمتناقضين. الثاني أيضا يسقط. لماذا؟ لأنه خلاف القاعدة المنطقية التي تقول أن المانع يمنع المقتضي من تأثيره بحجم المانع فقط، أما أكثر من حجم المانع يبقى الحكم لمين؟ للمقتضي. والمانع هنا يمنع من شمول الحجية لكليهما لا لي أحدهم. تفضل
الشيخ. في الاحتمال الرابع وهو عدم التعيين، يعني هنا لا نستطيع ان ندخل فيها موضوع العموم والخصوص من الوجه بحيث يكون التعارض في المجمع؟
لا، هلا مو تعارض حيصير، نحن نقول احد هاتين البينتين حتما حجه. طب اي البينتين حجه؟ لا ندري. طيب ناتي الى الشارع في حال علمنا بوجود حجه ولا حجه مختلطان، ماذا نفعل لتحديد المراد؟ نرى ما يقول. مثلا مرة نرجع إلى قاعدة القرعة، القرعة لكل أمر مشكل، لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل. مرة نرجع لاختيار المكلف، مرة نرجع للظن الغالب، وهكذا. هاي مرجعيات استنباطية. هذا الإشكال الثاني. دعني أقول لك الإشكال الثالث وننتهي، وهي فكر فيها إلى يوم غد. لنا إشكال أيضا على الاحتمال الثالث الذي ذكره. قال الاحتمال الثالث ماذا كان؟ أن يكون الحجة أحد البينتين، إحدى البينتين المعينة. ماذا قال؟ يلزم الترجيح بلا مرجح وهو قبيح. أنا عندي استفسار يا أخي، خذه من باب الاستفسار. من قال الترجيح بلا مرجح قبيح؟ هلا نحن من نناقش؟ من قبل مرتان هناك مفضول وأفضل، ترجيح المفضول على الأفضل بدون مرجح قبيح. مثلا عندي هنا ماء وهنا عندي ماء، ماء هذا الماء ماء فرات العراق، وهذا الماء ماء النيل. بلا ريب أنا أرجح ماء الفرات على ماء النيل للروايات الكثيرة التي تؤكد على بركة ماء الفرات. فتفضيل ماء النيل عليه ترجح بلا، هذا قبيح. هذا مرة عندي ماءان كلاهما ماء فرات، كلاهما بكأس واحد يعني كأس موحد، نسبة يدي ومد يدي إلى أحدهما متساوية، إلى هون مثلا 5 سنتي إلى هون 5 سنتي، هذا يروي وهذا يروي، هذا يجوز شربه وهذا يجوز شربه. إذا الترجيح بلا مرجح قبيح، إذا ينبغي لا أشرب حتى لا أفعل القبيح فأموت عطشا. أنا لا أفهم ما هذه القاعدة الترجيح بلا مرجح قبيح في المتساويات. الترجيح بلا مرجح لماذا قبيح؟ لماذا قبيح؟ من أين جاء قبحه؟ من العقل؟ أنا لا يدرك عقلي قباحة الترجيح بلا مرجح في موارد التساوي. نعم في موارد التفاضل تقديم المفضول على الأفضل ترجيح بلا قبيح، قبيح أن ترجح المفضول على الأفضل بدون وجود مرجح، هذا قبيح. أما في المتساويان هل العقل، أنا فكرت كثير ما أدري يمكن عندي مشكلة أنا، هل العقل يقول بقبح؟ تعرف شو يعني قبح؟ يعني دناءة، يعني تسافل الترجيح بلا مرجح. العقل لا يقر بذلك. سيرة العقلاء قائمة على هذا؟ ما أكثر اختيارنا للأشياء التي لا ترجيح لبعضها على بعض، ما أكثر اختيار. واحد يفوت على البيت في عبايتين، عبايتين شتويات، عبايتين لون أسود، نفس الشيء نفس الوضع، 2 مكويات ولو ما في كهرباء اليوم، 2 مغسولين، 2 كذا، بيختار يحط واحد على كتفه ويمشي. هذا ترجيح بلا مرجح. إذن يجب إعادة النظر في هذه القاعدة لندرك في أي مجال يدرك العقل قباحة الترجيح بلا مرجح. فإذا اخترنا الاحتمال الثالث لا يوجد فيه مشكلة حتى تقول ترجيح بلا مرجح وهو قبيح. هذا ما ذكره السيد الخوئي وإشكالاتنا عليه وفق ما جاء في كتاب المصباح. في الدرس القادم سنستعرض أدلة السيد الخوئي على أصالة التساقط، ولكن بما كتبه الأستاذ السيد الهاشمي تقريرا لأستاذه السيد الصدر أخذا من أستاذه السيد الخوئي. ومع الأسف يقول بالحاشي يقول من المصباح، مع أني فتشت المصباح لم أجد هذا البيان الآخر الذي كتبه، إنما وجدت البيان الذي نقلته لكم. أيضا سنبينه في الدرس القادم ونبين الإشكالات الواردة عليه. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.